باب الفوائد في الفقر. قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ابي بكر بن ذلك عن زيد بن خالد بن الجهنيه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال له لقطها ومساءها ثم اعرفها سنه فان جاء صاحبها والا فسالنا بها. قال لظن من انا يا رسول الله؟ قال هي لك او لاخيك او لخيك. قال فضرب الجبل. قال ما لك ولها معها اصدقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ان رجلا قيل اعرابيا قيل رجلا قيل بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله عن اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص من الشخص المنعفص، انعفص الثوب، انعفص الغترة، انعفص الوردة، أي تفنت. وكذلك الوعاء الذي فيه الدراهم يتعطس ويتثنى على ما فيه. ويقال إن العفاص هو الغطاء الذي يكون على فم الزجاجة يتثنى عليه، كما لو جئت بواقة لفستها وتنيتها عليه، بخلاف الصمام الذي يدخل داخل الزجاجة مثل المنطرة والفلين سابقا. والوكاء هو الرباط، الخيط الذي يشد به الكيس الذي فيه اللقطة. هذا ما يتعلق بتلك الألفاظ الموجودة. واللقطة قالوا كل ما يلتقطه الإنسان ولو تافها، ولكن التعريف يتعلق بما تتعلق به همة الناس. فإذا كان شيئا تافها لا يعتبر لقطة. إنسان ما تلقي تمرة ياخذ يقول يا من ضيع له تمرة، هذا يعني شوية ما حد حيرجع يدور تمرة. في الوقت الحاضر سقط من إنسان مرسام بقرشين أو بأربع قروش، ما هو استعمله مدري إلى نصفه، ما حيرجع الطريق يسأل يدور عليه على هذا المرسام. فالشيء التافه لا يسمى لقطة، ولكن اللقطة التي تقتضي التعريف هي التي يمكن إذا افتقدها صاحبها رجع وبحث عنها، فحينئذ تدخل في باب اللقطة التي يجب تعريفها. فهذا السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، التقطت شيئا وجدته ماذا أفعل فيه؟ قال اعرف عفاصها. كيف يعرفه؟ هو من الجلد ولا من القماش؟ وش لونه؟ وش طوله؟ وش خياطته باليد؟ مكينة؟ بأي شيء من الجلد؟ وأي أنواع الجلود؟ مدبور وغير مدبور؟ ووكاءها الخيط المربوطة به، خيط قطن، خيط صوف، خيط حرير، مربوطة الجلد بسلك. ولماذا هذا كله؟ لأنه بعد أن يمضي حكم التعريف سيتصرف فيها. وأيضا لو جاء إنسان مدع يدعيها، سمعت أنك وجدت لقطة وأنك تعرفها، اللقطة لي، طيب أخبرني في أي شيء، ما نوع عفاصها؟ في شنطة، سمساين، طب رقمها إيش؟ إن كان صاحبها فعلا يحفظ رقمها ويقدر يفكها، لونها، حجمها، كم عدد نقودك كانت في كيس، الكيس نوعه ايش، من اي قماش، مربوط باي شيء. وهكذا يتثبت واجدها ممن يدعيه. سيأتي تتمة بيان هذا، وهل يكون على يد الحاكم او يكون بقناعته هو، وهل يشهد عند التقاطها او يسكت. نص الحديث عندنا اعرف، وبهذا اخذ العلماء واقال ابن القيم رحمه الله في كتابه القضائي الطرق الحكمية العمل بالقرائن، حينما تجد اللقطة ويأتي زيد ويأتي أمين، عندك خمسة أشخاص في خمسة أيام متفاوتين، كل واحد ضاع له شيء. واحد ضاع له كيس جلد فيه 20 ريال، واحد ضاع له كيس قماش فيه 1000 ريال، واحد ضاع له كيس، وهكذا يختلفون. فيأتيك واحد يقول أنا صاحب اللقطة. طيب لقطتك في أي شيء؟ كيس جلد طوله كذا مخيط بكذا رباط. قل لا، لست صاحبها، لأنك عرفت علاماتها وأمراتها، فأنت حكمت بعدم استحقاقه بقرينة العفاص والوكاء. فإذا جاء إنسان وأخبر وقال نعم لقطتي سقطت في المكان الفلاني، وكان فعلا، وهي في كيس قماش لونه مخطط صفة كذا، أيضا فعلا، ووكاؤها في سير جلد صفة كذا، وعدد الدراهم فيها كذا. فإذا تطابقت كل هذه الجوانب يغلب على ظنك إيش؟ إن صاحبها. ها؟ تقول يا جماعة ما في واحد يقول لا؟ ها؟ يقول بعض العلماء لا أعطيها بمجرد ذلك، يجبني بينة يشهد بأن هذا له. ليش؟ يمكن، شوف، يمكن هذه من المحتمل أن صاحبها الحقيقي سأل عنها وهذا قال له ما نوعها، فوثق فيه وقال صفتها كذا 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 كذا، إن وجدتها جزاك الله خير. قال نشوف، وهذا راح وسمع أن فلان يعرف لقطة حقي، وش عفاص؟ قال عفاص هكذا وكاء هكذا ونقود هكذا. ممكن ولا لا؟ ممكن. فبعض العلماء قال أبدا لا يسلمها إلا ببينة، وبعضهم قال إن كان شيء ذو بال على يد الحاكم حتى تبرأ ذمته فيما بعد لو جاء صاحبها الأصيل، والحاكم يتحفظ عن هذا الشخص الذي جاء يطلبها ويعرف من هو، حتى إذا تبين أنه ليس بصاحبها أحضره ودفعها لصاحبها الحقيقي. إذا هذا كله من باب الإيش؟ الاحتياط. عرفها، اعرف عقاصها، عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها إيش؟ ثم عرفها سنة. يقول بعض العلماء عرفها، اعلن عنها. وفين يكون الإعلام؟ يقول ابن عبد البر على أبواب المساجد والأسواق، وعلى ما سيأتي وأخبر بها أمن يأتي من الشام لأنهم أولى بها. فيقولون التعريف يكون في محل مجتمعات الناس، ما تأخذها في محل خالي ما فيه ولا أحد، يا من ضاع له ضيعة، زي ما يقول في البادع، يا من ضاع له بصوت مرتفع، وقت صوته بشويش التيس، سمعوا كلمة يا من ضاع، لكن ما عرفوا ينادي على إيش. فإذا جاء في مكان ليس محل إعلام لا ينبغي ذلك. والآن أصبحت عندنا وسائل الإعلام، يمكن أن يعلن في جريدة، يمكن أن يقدم إلى إذاعة، يمكن منصقات إذا سمح بذلك، إذا كان وجدها في مدرسة يعلن بإعلان صغير ينزل في فانوس الإعلانات، من ضاع له شيء هام فليراجع المدير، فليراجع الأستاذ فلان، فليراجع الطالب الفلاني، وهكذا يعلن بالصفة التي يمكن أن يصل التعريف والإعلان عنها مظنة صاحبها. تبو سنة يقعد طول السنة على باب المسجد وعرف هذه اللقطة؟ لا. قالوا الشهر الأسبوع الأول يوميا في أسبوع، والشهر الثاني أسبوعيا، والشهر الثالث في نصف أسبوع، ثم بعد ذلك على رأس كل شهر مرة، لأن في الأول مظنة أن صاحبها يبحث عنها فيكون أقرب وأولى أن يكرر. أما فيما بعد تطاول العهد، يمكن راح يمكن ترك، إذا فيكفي أن يتفاوت الزمن على هذا الحد. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها حول بعض العلماء يقول التعريف حولا كاملا لما كان في حدود 10 دراهم فأكثر. لما إذا كان حصل درهم صحيح الناس يمكن تفتش على الدرهم، ويمكن أن يقال أيضا الدرهم والعشرة والألف بحسب الزمان والمكان، فدرهم في الشام غير درهم في الحجاز، ودرهم في الحجاز غير درهم في مصر أو في الهند أو غير ذلك. فنحن العملة من حيث هي تتفاوت، وتتفاوت تطلع همم الناس إليها بحسب قيمتها محليا وإيش وعالميا. فإذا يقول معنى كلامهم إن كان شيء بسيط يكفي في التعريب شهر، وبعضهم قال الدرهم فأقل 3 أيام، وبعضهم قال أقل من 10 دراهم يعرفها 3 أشهر ثم ينتهي التعريف. ولكن يقول ابن عبد البر رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تعريفها حول بين الكثير وبين القليل. ويجب أن نعلم أيضا أن هذا الحكم العام بعض العلماء يستثني منه لقطة الحرمين، وأن لقطة الحرمين لا تملك أبدا، وأن السنة لا تكفي فيها، ويقولون 5 سنوات، لأن الحاج إذا سقط منه شيء أو اللقطة في الحرمين ممكن أن تكون من مواطن مقيم ويمكن أن تكون من حاج وافد، والمدة لتكرار الحج جاءت ب5 سنوات. لا يحق لعبد وسع الله عليه في ماله وعافاه في بدنه وسلم من ديونه أن يهجر البيت فوق 5. إذن حالة الناس الموسرين يترددون على الحرمين في مدة لا فوق 5 سنوات فيعرف، وإذا عرفها وذهب الحاج وهي لحاج ماذا يفيد التعريف؟ ينتظر حتى يأتي كما سيأتي في خبر إيش أهل الشام في طريق أهل الشام. إذن القاعدة الأساسية من وجد لقطة تعرف على علاماتها وأماراتها ثم عرفها حولا على نحو ما تقدم، ثم بعد ذلك ماذا يكون الحكم؟ نعم. إن جاء صاحبها أثناء السنة وإلا فشأنه. إن جاء فين جواب الشرط؟ إن جاء صاحبها فين جواب الشرط يا جماعة؟ ها؟ ادفعها إليه، هذا معروف. إن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي صاحبها وبعد التعريف حول شأنك بها. شأنك بها يعني أنت صاحب الشأن، تتصرف فيها كما تتصرف في مالك، أنت صاحب الشأن في مالك، فصرت صاحب الشأن في هذه اللقطة. وعلى أي حال يتصرف؟ يقول بعض العلماء هو بالخيار، إن شاء أبقاها حولا وحولين وأكثر، وإن شاء تصرف فيها وأنفقها على الضمان لصاحبها إن جاء، وإن شاء تصدق بها على ذمة صاحبها. يبقى عنده كم طريق؟ أن يبقيها على ما هي عليه، أو أن يتملكها ويتصرف فيها تصرفه في ماله، أو يتصدق بها على ذمة صاحبها. وبعضهم يزيد وجها ثالث فيما إذا كانت اللقطة أمر ذو بال، لا يمتلك ولا ينفق ولا يتصدق بها، وإنما يسلمها إلى بيت مال المسلمين لأنها ليست ملكا له ولا يعرف صاحبها، ومال كثير قد لا يقبل صاحبها أن يتصدق به كله، إذن يودعها أمانة في بيت مال المسلمين. فإذا جاء صاحبها أخبره
وذهب لصاحب بيت مال المسلمين وإلى الحاكم ونظر في صحة دعوى. إذن شأنك به يتملكها أو أمانة عنده. وفرق بين أن يتملكها وأن تكون أمانة وديعة. إن تملكها فضاعت، فقدت، تصرف فيها تصرف المالك فهو ضامن. إن كانت وديعة وبقيت على ما هي عليه ولم يفرق فليس بضامن. إذن شأنك بها يعطيه حق التصرف، ولكن في حدود ما تقدم من أن يتملكها على الضمان صاحبها، أو أن يودعها يبقيها على ما هي عليه، أو أن يتصدق بها على ذمة صاحبه. وإذا جاء صاحبها إن كان تملكها وأنفقها قال له نعم صحت لقطتك وأماراتك سليمة وأعتقد أنها لك وقد أنفقتها وهي دين في ذمتي، اعطيني. عنده الآن يعطيه حالا ما عنده دين في ذمتي. أو يقول والله أنا تصدقت بها، إن شئت قبلت الصدقة إليك ونزلت مكاني، وإن شئت اعتبرت الصدقة لي وهذه نقطتك. أما إذا كان شيء ذو بال كبير فإنه إيش؟ يرضعها في بيت مال المسلمين. نعم. قبل أن ننتقل إلى ضوال كما يقولون، ضالة الغنم، ضالة الإبل، غيرت في التسمية، هنا قال اللقطة، هنا قال ضالة. فالضوال إنما هي في الحيوانات، وبعضهم يقول لا، كلمة ضالة كل ما افتقده الإنسان وضل عنه، كما جاء في حديث العقد أمكم قد ضلت عقدها، يعني افتقدته. وليس العقد من ذوات الأربع الذي يضل ويذهب. إذن الضوال واللقطة كلها بمعنى واحد، لكن عرف الفقهاء، وينبغي أن نعرف هذا العرف لأنه تختلف به الأحكام. الضوال لها أحكام مستقلة واللقطة لها أحكامها مستقلة. هنا يبحث بعض العلماء فيما لو كانت اللقطة قابلة للتلف ماذا يفعل فيها؟ إن تركها تلفت ولا تقبل الانتظار إلى التعريف شهرا أو سنة، ماذا يفعل فيها؟ لو أن إنسان ماشي وفي طريق السيارات ووجد كرتون تفاح طايح وجاء إلى صاحب القهوة وقال هذا وجدته في الطريق، لعل صاحب التاكسي أو صاحب السيارة أو المسافر حينما يصل إلى محطة يفتقد هذا الكرتون ويجي يسأل عنه، هل يعرف هذا الكرتون سنة وهل يقبل يجلس؟ لا يمكن ذلك. قالوا إذا كانت اللقطة غير قابلة للتعريف سنة ويسرع إليها التلف يقومها في الحال، كم قيمة هذا الكرتون في هذا المكان، ثم هو يمتلكها، إن شاء أكلها وضمن قيمتها لصاحبها، وإن شاء تصدق به على ذمة صاحبها أو يدفع له القيمة ويكون الصدقة له هو. هذا ما يتعلق بإيش؟ في استثناء عرفها سنة. إذا كانت قابلة للبقاء سنة كالدراهم والدنانير والحقائب والكتب وإلى آخره. أما إذا كانت ما تصلح لذلك ماذا يفعل فيها؟ يقدرها ويسعرها ويمتلكها، وإن شاء بعد ذلك أكلها أو تصدق بها على ما تقدم. أما ضوال الإيش؟ الحيوانات. قال فضالة الغنم. قال طيب اللقطة عرفها سنة وإذا جاء صاحبها وإلا شأني بها. لقطة الغنم ضالة الغنم. وضالة الغنم يقولون تكون يعتبر الحيوان ضال إذا كان بعيدا عن السكن، بعيدا عن الراعي، ليس مظنة أهله عنده. إنسان مسافر في الخلاء وجد الشاة رايح يمين لا عندها راعي ولا حولها مرعى ولا حولها إنسان ولا بستان ولا شيء مظنة أن تكون لهذا الشيء. ماذا يفعل فيها؟ قال إيش؟ هي أي ضالة الغنم، سواء كانت عنز أو كانت شاة أو كانت طلي، إنها ضال. الغنم يشمل الجميع. قال وهذا تقسيم سليم، يعني كما يقولون بالسبر والتقسيم الحقيقي، هي من أحد أمور ثلاث: إما لك أن تأخذ وإذا أخذتها، وإما لصاحبها يأخذها، إذا لم تأخذها أنت ولم يأتي إليها صاحبها تكون لمن؟ للذئب. هي لك أو لأخيك أو للذئب. أخيك، شوف كلمة أخيك، أنا ما قلتش يعني عامل هذه الشاة كما تحب أن يعاملك أخوك بها، هي مال لأخيك، يعني ليست مال لعدوك تأخذه غنيمة، إنما هي حق لأخيك، فرع فيها حق الأخوة. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: هي لك، لك تمليك ولا لك تأخذها تحفظها. يرى بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملكه إياها بقوله لك، ويستدلون أيضا بأنها إذا لم يأخذها جاء الذئب وأخذها. فيقولون طيب الذئب إذا أكلها يكون امتلكها ولا أكلها على حساب صاحبها؟ ها؟ الذئب ليس أهلا للتملك، لا، يأكلها اعتداء على صاحبها. إذا هي لك كما هي للذئب، إن أكلتها يكون اعتداء، هي لك بأن تأخذها وتحفظها وتعرفها. فإذا ما عرفتها ولم تجد لها صاحبا، بعد التعريف سقط حق صاحبها مؤقتا، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك فهي إيه؟ لك. أو فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فإذا جاء صاحبها أخذها وإن لم يأتي فهي لك. ثم سأله عن ضالة الإبل، قال ما لك ولا إيش الشغل فيها؟ أنت خايف عليها من إيش؟ هي تحمي نفسها من الذئب، ومعها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها تشرب وتصبر على العطش اليوم واليومين حتى ترد الماء وتتزود بالماء، هذا سقاؤها معها. وحذاؤها خفها معها، تمشي في الصحراء في صخر في جبال في كذا لا يعوزها المشي، أي تحمي نفسها. وهناك يقولون وما حكم ضالة البقر؟ أهي تلحق بالإبل ما لك ولها، أو هي تلحق بالغنم لك أو لأخيك أو للذئب؟ يرى بعض العلماء بأن البقرة وسط بين الغنم والإبل، وينظر إن كانت في أرض مسبعة ويخشى عليها من السباع أن تعدو عليها، ما لم تعدو على الإبل فهي كالغنم، وإذا كانت في مأمن عن السباع ويؤمن من أن يعتدى عليها من صغار الوحوش كالذئاب يتركها مثل ما يترك الإيش؟ الإبل. وهنا يتفرع على التقاط الضوال أحكامها. وجد الشاة وفي أثناء تعريفها السنة، تحتاج إلى علف، صوفها يبغى ينجز عشان لا يضايقها، فيها حليب يبغى يحلب لحساب من صوفها والحليبها وعلى حساب من نفقتها. فبعضهم يقول هو متبرع بالنفقة، وإن حصل منها صوف وحصل منها حليب يحسب من تلك النفقة. وبعضهم يقول لا، يحسب نفقة طول السنة تكون أكثر من قيمتها، إذا له أن ينفق عليها 3 أيام وله أن يحتسب بالأيام 3، وبعد ذلك يقدمها إلى الحاكم، والحاكم إما أن يأمره بالإنفاق وإما أن يوكل شخصا آخر ينفق عليها بالضروري، وإما أن يأمر ببيعها وحفظ قيمتها. هذا ما يتعلق بالارتفاق بالضوال. وكذلك الإبل وكذلك الخيل، إذا كانت تركب إذا كانت تحلب إذا كانت تستخدم، فبرفق دون إجحاف عليها يؤجر وتستخدم بنفقتها. وإذا بقيت عنده وأنتجت وتناسلت وتكاثرت سنوات عديدة، ما حكم هذا المراح من تلك الشاة اللقطة؟ يقولون بأن الملتقط إن شاء إذا جاء صاحبها له أن يعامله كما لو كان أعطاها شراكة عند غيره، له أن يقوم عليها بحصته في تنميتها، وله أن يتضرع بذلك. وسبق أن ذكرنا لكم قصة سمعناها من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، أن قوما يسيرون في الصحراء في البادية هناك، فمخضت عليهم نتجت لهم ناقة، والدنيا شتاء والمكان مسبع ولصوص، وخافوا أن ينزلوا من أجلها، فتركوا الحوار ومضوا. ثم بعد 10 سنوات يمر صاحب تلك الناقة وذاك الحوار بذاك المكان، ويضيفونه ويقدمون إليه الحليب فيشرب، فيرفعه عن فيه ويقول: هذا من حليب إبلي، ومن أين جاء لكم؟ سافر مسافة بعيدة. قالوا: ماذا تقول؟ من أين الديار؟ قال: دياري في كذا وأسكن في كذا، وهذا الحليب من حليب إبلي. قال: ما الذي جاء بإبلك هنا؟ ثم جاء كبير منهم وقال: هل افتقدتم في وقت من الأوقات أو بعتم شيئا من الإبل؟ قال: لم نبع، ولكن منذ 10 سنوات مررنا بهذا المكان وحدث علينا كذا وكذا. قال: نعم، لقد وجدنا الحوار، وعاشت ولقحت وأنتجت، والله لقد أنتجت شيئا كثيرا، أتعرف نتاجها؟ قال: بلى. فجمعوا له الإبل وقام يتتبع أثرها، فأخرج كل ما كان من نتاج هذا الحوار فوق 20. ثم قال: والله ما تركت واحدة ولا زدت واحدة، خذ إبلك وامض بها. فلو أنهم طالبوه بحق الرعاية أو بحق التنمية لهم حق في ذلك، وإذا سامحوا في ذلك فلا شيء في هذا.